وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا دينكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية المحاسبة للنفس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم طال الزمن أم قصر فإلى رحيل، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية تحرير الولاء والبراء، بمعنى أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تكون البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين براءة مقترنة بالكره لهم وبجهادهم امتثالا لأمر الله، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو لقاؤنا الثامن حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الذي تولى حكم الدولة الإسلامية خلافة المسلمين في الفترة من سنة 86 هجرية إلى سنة 96 هجرية، من 86 هجرية إلى 96 هجرية بعد وفاة والده عبد الملك ابن مروان. وقد ولد الوليد بن عبد الملك سنة 50 لهجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما بلغ تزوج ابنة عمه أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان، فولدت له عبد العزيز ومحمدا. وتزوج سهفريد بنت كسرى فولدت له يزيدا الذي تولى الخلافة بعد، وتزوج امرأة فزارية فولدت له أبا عبيدة، ومن أولاده أيضا العباس وإبراهيم وتمام وخالد وعبد الرحمن ومسرور ومروان وصدقة وعنبسة وعمر وبشر ويحيى ومنصور ومبشر فكان عدد أولاده الذكور 19 ولدا، يعني فاق والده عبد الملك بن مروان في عدد الذكور. هذا الخليفة المسلم بويع بالخلافة أيام أبيه، وهذا ما لم يوافق عليه سعيد بن المسيب، ولهذا امتحن سعيد بن المسيب كما سنعرض، وهو من أئمة التابعين لأنه رفض أن يبايع للوليد في حياة أبيه، كما رفض أيضا أن يزوج ابنته لابن الخليفة للوليد بن عبد الملك، وآثر أن يزوجها لطالب من طلاب العلم كان يحضر مجلسه العلم وهو أبا وداع. وسنعرض له يعني لقطة من حياة سعيد بن المزيد والابتلاء الذي تعرض له في حياة عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. المهم لقد بويع بالخلافة أيام أبيه الوليد، ثم جدلت له البيعة بعد عودة الناس من دفن أبيه عبد الملك في منتصف شهر شوال من عام 86 هجرية. طبعا هذا الرجل سار على نهج من سبقوه، تربى على أن الخلافة أمانة، أن الحكم أمانة، وأن الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، وأنه مطالب بأن يسوس أمته بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تربى هذا الحاكم المسلم على أن للرعية على حاكمها حق النصيحة وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من ولي ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. ذلك الحريص هذا الرجل على أنه يلتزم في سيرته بسير الصحابة والتابعين، كان حريصا على الالتزام بالكتاب والسنة، كان حريصا على تطبيق الشرائع، على إقامة الحدود، على رد المظالم. هجر من بيت مال المسلمين كما كان الأمر على عهد من سبقه أرزاقا على الأرامل وعلى اليتامى وعلى المطلقات اللي ملهاش عائد ملهاش دخل، كل محتاج له نصيب في بيت مال المسلمين، الطفل يولد له نصيب في بيت مال المسلمين حتى لو كان لقيطا، بل إن مرضعته يجرى عليها الأرزاق من بيت مال المسلمين. هذا الرجل الذي كان حريصا على تحقيق العدالة الاجتماعية وكان حريصا على تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، تعليم إسلامي، تربية الأمة على الجهاد، كان حريصا على أن تظل الدعوة الإسلامية هي القضية الأولى للدولة الإسلامية، كان حريصا على أن تظل راية الجهاد مرفرفة في أرجاء الأرض لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في ظل هذا الحاكم المسلم الذي كانت تصدق في عهده الشرائع كما كانت على عهد من سبقه، كان الحرص على إنهاء المظالم، وكان الحرص أيضا على أن تنتج الأمة رغيف خبزها وأن تنتج سلاحها وأن يكون لها سلاحها البري وأن يكون لها سلاحها البحري والبحر، لأن الجهاد استمر في البر والبحر. بدأ المسلمون يركبون البحر الأحمر ويدخلون في المحيط الهندي ويركبون البحر الأسود بحر الخزر ويركبون البحر الأبيض المتوسط ويصلوا إلى مداخل المحيط الأطلسي. فكان هذا الحاكم المسلم حريصا، الأمة مجاهدة، الشيء الطبيعي أنها تربي أبناءها ونساءها وأطفالها تربية إسلامية جهادية، وأن تكون الأمة مكتفية من ناحية سلاحها ومن ناحية رغيف خبزها. كان حريصا أيضا على أن يكون الاقتصاد منضبطا مع أوامر الشريعة، ما هناك تعاب لا بربا، لا حاكم يقترض ولا يقرض بالربا، إنما هناك القرض الحسن. وإن كان العهد الدولة الأموية قد أغنى الناس، فما كنا نلمح فقراء لا على عهد بني أمية ولا على عهد بني العباس. سبحان الله، لقد أغنت عهود الخلافة الإسلامية عموم المسلمين. وكان طبعا الاقتصاد من بس في التعامل بالربا، ما كانش أيضا هناك تعامل بالسلع اللي تغضب ربنا، يعني ما كانش فيه مصانع خمرة ولا محلات خمرة ولا مخدرات ولا مثلا نوادي ليلية، لا، لأن الأمة كانت أمة مسلمة مجاهدة لها اهتمامات عظيمة. هذا الحاكم المسلم كان حريصا كل الحرص على تحقيق الأمن في مجال العلاج للمواطن، والدليل على ذلك أنه أمر أن يبنى في شمال شرق دمشق مستشفى خاص للمجذومين، وكان المجذوم يخصص له من يقوم على خدمته، أي مريض يخصص له مكان في المستشفى للعلاج، يجرى عليه الأرزاق، وإذا كان له ولاد سيبه وهو مريض وما عندهمش من يعني يشقى من أجلهم ويكتسب قوتة، كان تجرى على أهل المريض الأرزاق من بيت مال المسلمين. أيضا الدواء يصرف من بيت مال المسلمين، كل مقعد لما حد ربنا عافينا وياكم مصاب بشلل يقوم على خدمته إنسان تجرى عليه الأرزاق من بيت مال المسلمين، كل ضرير يهيأ له قائد يقوده إلى مسجده أو في مجاويره من بيت مال المسلمين، حملة القرآن لهم وضع متميز داخل الدولة الإسلامية، فدولة إسلامية دينها الإسلام، إليه تدعوه، عليه تربي الناس، عنه تنافع، من أجله تجاهد، حريصة على أن تلقى الله على الإسلام. عاوزين يموتوا على الإسلام، عاوزين يموتوا على الكفر ولا على الإلحاد، لا، الحاج منهم حريص على أن يكون مسلما في حياته، حياته يعيش على الإسلام، يدعو على هذا الإسلام، وكان حريصا على أن يموت على الإسلام. هذا الحاكم المسلم كما قلت امتدت الدولة الإسلامية في حدوده لتصل إلى الصين، كشغر مدينة من مدن تركستان الشرقية اللي تسمى الآن سينكيانج، غيروا اسمها عشان يغيروا هويتها، لكن ما فيش فايدة. يقول اللي فاتوا لعلكم سمعتم أن الصحف نقلت يقولوا في تمرد وتطرف بدأ يظهر داخل الصين. لا ده مش تطرف، دي صحوة إسلامية في تركستان الشرقية اللي اسمها الآن سينكيان. المسلمون يطالبون بأن تكون لهم حقوقهم كاملة، يطالبون بأن تكون تركستان الشرقية مستقلة، دولة مستقلة لها كيانها، تطبق الشرع وتقيم الحدود. ولكن أن للملحدين أن يسمحوا لدولة إسلامية أن تقوم على حدود الصين الغربية. أنا عاوز أقول وصل الإسلام إلى الصين بداية بعهد عبد الملك، ولكن استقرت الأمور على عهد الوليد، كما قلت الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. ثم إذا هذا الرجل وصل الإسلام إلى حدود الهند، وعبر الإسلام إلى أوروبا إلى بلاد الأندلس أسبانيا والبرتغال سنة 92 هجرية زي ما احنا نشوف، وواصل المسلمون سبحان الله مرسيليا، وصل المسلمون هنا دخلوا فرنسا وعبروا جبال البرانس وبدأوا يغزون في فرنسا التي كانت تسمى غالة في جزيرة غالة. كان يعني الإسلام مش بس وصل إلى آسيا وقف أفريقيا ووقف، لا ده عبر إلى أوروبا كمان وبدأ يمتد شرقا وغربا. الهدف من هذا إيه؟ ما هو التوحيد مد الحدود السياسية، يعني ناس ما كانش هدفهم مد الحدود السياسية، لكن كان لهم رسالة. إيه الرسالة؟ حددها رب العالمين أن يقوم دين الله عز وجل، أن يطبق شرع الله في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لازم ندرك القضية دي يا إخوان. طب ليه الحملات العسكرية حركات الجهادية؟ لأن في ناس كانوا بيقفوا في وجه الدعوة الإسلامية، الذين يقفون في وجه الدعوة الإسلامية يجب أن يجاهدوا حتى يترك المجال للناس أحرار يختارون الدين الذي يريدونه في الحريات. صحيح تزال العقبات، عشان نقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى إذا استمرت الحركة الجهادية على عهد الوليد ابن عبد الملك، حدود السياسية إذا كانت على عهد الوليد ابن عبد الملك تمتد لتشمل الجبهة الشرقية كما قلت العراق مرو خراسان، دي المنطقة اللي تنطلق منها حركة الجهاد الإسلامي. كان حاكم على العراق، حاكم على الكوفة، حاكم على البصرة، في هذه المنطقة كانت قيادة الجيوش للمنطقة الشرقية. طبعا الجانب الآخر الدولة الإسلامية حدودها تشمل العراق وتشمل الجزيرة العربية، تشمل سوريا وفلسطين، وعندنا من بلاد الشام بالجبهة الغربية التي كانت تسمى ببلاد الروم، هي بلاد الشام لكن الرومان لما احتلوها سموها بلاد الروم، اعتبروها بلادهم زي ما اليهود اغتصبوا فلسطين وسموها اسرائيل، واسرائيل عليه السلام يبرأ الى الله منهم في الدنيا والاخره. ايضا البحر الابيض المتوسط سماه الروم بحر الروم، وهو الحقيقه بحر الشام او البحر الشامي عشان تضع في اعتبار. يبقى اذا البحر الابيض ده ما كانش ملكي لكن الروم كانوا يحتلونه. ايضا الدوله الاسلاميه امتدت لتشمل مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب، وكما قلنا بدا العبور لاوروبا الى الاندلس، وبعدها عبروا البرادق او جبال البرت حتى وصلوا الى فرنسا. كل ده في عهد مين؟ الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. ولذلك يقولون ان في عهد عبد الوليد ابن عبد الملك ان الفتوحات الاسلامية التي وقع في عهد الوليد ابن عبد الملك لا يمكن مقارنتها الا بالفتوحات التي تمت على عهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان ابن عفان. ولذلك يقول كتاب التاريخ ان للفتوحات قمتان، يعني قمه اوج الفتوحات الاسلاميه، اول اولاهما على عهد الخلفاء الراشدين، والثانيه ايام القمه الثانيه ايام الوليد ابن عبد الملك. لما نقرا في الكتب تصوروا جبهه الجهاد التي كانت على يتحرك عليها المجاهدون على عهد الوليد بن عبد الملك، تمثلوا تصور يا شباب 4000 كيلو متر، تصوروا لما جيوش الاسلام تتحرك للفتح الاسلامي على جبهه امتدت 4000 كيلو متر، القوه دي المذكوره انها قوه الاسلام، قوه اليقين، استشعار المهمه انه هذا الدين لا بد ان يقوم في ارض الله. يقول كتاب التاريخ كانت الجبهه التي يقاتل عليها قتيبه ابن مسلم الباهلي واسعه تمتد من وسط بلاد القفقاز اللي هي القفقاز اللي فيها الشيشان، فيها اذربيجان، فيها جورجيا، فيها ابخازيا اللي هي تحت الحكم الشيوعي. شوفوا الفتوحات الاسلاميه على الجبهه التي كان يقاتل عليها قتيبه بن مسلم الباهلي من اواسط بلاد القفقاز او القفقاز، وبعدين ينزل الى جنوب بحر الخزر، ثم تمتد شمالا لتتعمق في اسيا الوسطى اللي هي تركستان الغربيه اللي هي في اوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا اللي كان برضه تحت الحكم الشيوعي. وتمتد هذه الجبهه في بلاد ما وراء النهر اللي هو ايه جيحون، وتصل شرقا الى اواسط تركستان الشرقيه الى غايه الصين، ثم تتجه غربا نحو كابل فتجستان اللي هي المنطقه اللي فيها السند والهند وافغانستان، ويبلغ كل هذه الحدود ما يزيد على 4000 كيلومتر. وغدت المنطقه التي يسيطر عليها قتيبة ابن مسلم الباهلي اللي قاد المنطقة الشرقية بس في خراسان، والتي تتبع خراسان التي قاعدتها مرو واسعة جدا وتزيد مساحتها على 4 ملايين كيلو متر مربع، يعني قدر مساحة القطر المصري بالدلتا والصحراء 4 أضعاف، 4 ملايين كيلو متر مربع. دي هذه البقعة بس اللي كان يعني كان حريصا على قيادة الجهاد فيها قتيبة ابن مسلم الباهلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. يبقى إذن الفتوحات الإسلامية استمرت على عهد الوليد بن عبد الملك. في الجهة الغربية، احنا قلنا الجهة الشرقية والجهة الغربية، في الجهة الغربية كان أمير الغزو مسلمة ابن عبد الملك، وكان يعاونه في الجهاد أبناء الوليد. شوف الحاكم المسلم حريص على أن أولاده يكونوا مجاهدين، حريص على أن يغنموا بالشهادة في سبيل الله، فكان أولاده 4 منهم العباس وعبد العزيز وعمر ومروان كانوا يقودون الجهاد تحت قيادة عمهم مسلمة ابن عبد الملك ده في الجبهة الغربية. وصلت الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك وبقيادة أخيه مسلمة ابن عبد الملك، ولو كان عظيم الدنيا ما كانوا يبعثوا قاعده يوجهوا قاده اخرين، لكن في كل منهم الاخ يقود الدوله، الثاني يقود قوافل الجهاد، اولاده يجاهدون في سبيل الله. لو كان الدنيا هي اللي عاوزاه يوديهم اللي عرضهم للاخطار التي يمكن ان تنجم عن الجهاد، لا، دول ناس كانوا عاوزين الاخره. يقول وصلت الفتوحات في المنطقه الغربيه الى عموريه اللي هي موقع أنقرة اليوم، ودخلوا عمورية ووصلوا الى حته اسمها هرقلية او مدينة هرقل عام 89 هجرية، ووصلوا ايضا الى خليج القسطنطينية عام 92 هجرية، يعني شبه جزيرة الاناضول كلها دخلها الاسلام لغاية خليج القسطنطينية. ووصلت ايضا قوافل المجاهدين الى اذربيجان والى البان، هذا فيما يتصل بالمنطقة الغربية، يعني الجزيرة العربية عد الشام ادخل على شبه جزيرة الاناضول. شوفوا يعني شو الحركة الجهادية من في جبهة واحدة، لا يعني الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة، يعني مش انتهى عصر تعصر ايضا. ده كلام يتقال كتير اوي يتقال كلام ده، الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة بنص الكتاب والسنة، والرسول عليه قال الجهاد ماض الى يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا قال وجعل رزقي تحت ظله، وهل ما ترك قوم الجهاد الا ضربهم الله بالضرب. وهذا يفسر حالة الذلة التي نحن عليها، ان تغتصب القدس وان تغتصب ديار الاسلام، ويحتل الاعداء ديار الاسلام ويغتصبون الثروات والمؤسسات والمؤسسات، وما احد يأبى ولا احد يكلمه، ما حدش يقدر يرفع راسه، حدش يقدر يتكلم. فده نتيجة ايه؟ حالة الذلة التي اصابت المسلمين نتيجة ايه؟ حب الدنيا وكراهية الموت وتعطيل فريضة الجهاد. الخلفاء الامويين اللي بتواجههم كتب التاريخ كانوا حريصين كل حرص ان تظل راية الجهاد مرفوعة. هذا فيما تصل في البر الناحية الغربية. البحر دخل المسلمون صقلية وما يرقى ما يرقى جزيرة برضه من الجزر في البحر قبل الغرب. يبقى خلي بالكم وضع اليد على جزيرة قبرص، جزيرة رودس ايضا على صقلية على ما يرقى. ليه؟ لانه عارض بيتحرك لغزو اوروبا وابلاغ كلمة التوحيد، كان حريص على حاجتين، ان يكون له قواعد عسكرية اسلامية في البحر الابيض المتوسط. شوفوا يعني فكرة القواعد العسكرية دي الاسلامية عند المسلمين من زمان، ان تبقى رودس قاعدة اسلامية، قبرص قاعدة اسلامية، كريب قاعدة اسلامية، صقلية قاعدة اسلامية، ما يبقى قاعدة اسلامية. ليه؟ لحماية شواطئ الشام وحماية شواطئ اسيا الصغرى وحماية شواطئ افريقيا، نفس الوقت تبقى قواعد عسكرية متقدمة لغزو اوروبا وايصال دعوة التوحيد الى هذا المكان. يبقى انضمت الى القواعد العسكرية جزيرتان صقلية وميوركا في عهد الوليد بن عبد الملك. طيب فيما يتصل بافريقيا، في افريقيا كانت تعتبر ولاية مستقلة. وقض موسى ابن نصير الوضع في افريقيا ونشر الاسلام بين البربر، وبدأ يعد العدة لغزو الاندلس. كان المضيق اللي سموه دلوقتي مضيق جبل طارق كان اسمه بحر الزقاق، يبقى البحر الابيض اسمه البحر المتوسط، المضيق بتاع جبل طارق اسمه بحر الزقاق. اتخذ موسى بن نصير اجراءات عمليه باتجاه فتح الاندلس، فكلف واحد اسمه صريف ابن زرعة ابن ابي مدرك ان يستجي طبيعة الموقع الذي عليه استكشاف، فذهب صريف ووضع قدمه على احدى الجزر في جنوب الاندلس، دي كانت تسبق غزوة طارق ابن زرعة، ولذلك تسمى جزيرة طريف حتى الآن، بل وأهل الأندلس يسموها الآن طريفة، جزيرة طريفة، ومكانها مدينة حديثة بنيت على هذا. أنا عاوز أقول إنه قبل ما مش أول واحد يقضي الأندلس إذا طارق بن زياد، لكن سبقه طريف ابن زرعة ابن أبي مدرك.
ده اول واحد وضع اقدامه على الاندلس وجاب معلومات وبناء عليه تم التكريم لطارق ابن زياد وكان واليا على طنجة ان يغزو الاندلس ويبدأ حركة الجهاد على ارضها. طبعا معنى ان طارق ابن زياد ان يبقى والي على طنجة معنى هذا ان الاسلام قد وصل المغرب الاقصى من مصر تونس طرابلس الغرب الجزائر المغرب الاقصى. يعني اذا دان الشمال الافريقي كله بالاسلام. حقيقه انا كان في يعني بدي اجيب لكم اكبر تاريخ الاسلام اللي عمل الدكتور حسين مؤنس ونجتمع عليه 10-10 علشان تتعرفوا على حركة الفتح الإسلامي. حقيقة لما تقرأوه على الخريطة مع الخبر التاريخي شيء يدير العقول. كيف استطاع المسلمون مع أنهم لا طيارات ولا دبابات ولا سبل مواصلات على النحو الذي نعيشه ولا كان عندهم من الكلام بتاعتنا، لكن رغم هذا كانوا يقطعون الفيافي والقفار حاملين دعوة الله على امتداد الجبهة الطويلة دي 4000 كيلو بس جبل قتيبة. فما بالك بقى بالشمال الافريقي كله ويدخل وسط افريقيا وجنوب افريقيا. فالحقيقة انا يعني هحرص على ان انا احضر على ذا الاقل لانه ثقيل الوزن، فانا احضره في مرة وايضا اطالب الاخوات اذا كان في حد عندها اطلب تاريخ العالم الاسلامي يا حبذا لو تحضره وتشرح للاخوات حد يكون متخصص في التاريخ حركة الفتوح الاسلامية اللي داوت محمد صلى الله عليه وسلم اللي فارق الدنيا سنة يعني 13-11 من الهجرة ويترك الأمة سنة 11 هجرية وحدودها الجزيرة العربية هذه سنة 90 هجرية الإسلام وصل الصين، الإسلام وصل كما جزيرة البلقان وشل القوقاز وصل أفريقيا. ازاي ده يحصل؟ الأمة المغمورة اللي كانت عمال من قبل الفرس وقبل الروم الناس دول يغزون العالم على هذا النحو بريد مقاومة؟ لا، هو كان العالم تسوده المظالم بمجرد ما أحست البشرية بعدل الإسلام ورحمة الإسلام فتحوا أبوابهم للإسلام، فتحوا قلوبهم للإسلام، بل فأنهم كانوا يتعلمون اللغة العربية. هنشوفها في عهد الوليد. عهد الوليد فتحت بخارى وفتحت سمرقند ومروة سبحان الله وترمذ سبحان الله. يعني معنى هذا اللي منها الامام البخاري وليس نيسابور اللي فيها الامام مسلم. يعني الناس تعلموا اللغة العربية وان ازاي ظهر هؤلاء الائمة الاعلام سبحان الله. 80 سنة يحدث التحول العجيب ده ليه؟ ايه المعامل العامل الفعال هنا؟
اخوان حقيقة هذه هي الامة العربية الامة المغمورة التي لم يكن لها قيمة في المجتمع الدولي. هذه الامة تصبح خير امة اخرجت للناس وتنطلق خارج الجزيرة العربية شرقا وغربا تغزو الصين الهند السن شبه جزيرة القفقاز افريقيا. يعني كأن المارد المسلم ينظر للقارات افريقيا واسيا وتركستان الغربية والشرقية واوروبا. ايه التحول الذي حدث ذات في حياة العربية؟ سبب التحول ده ايه؟ كيف غار العربية على هذا النحو؟ سبب التحول اللي حصل في نفسيته ايه؟ بيقول العرب اللي كانوا عاديين مالهمش الا الخمر والنساء والسلب والنهب وكانوا بيشتغلوا لحساب الفرس او لحساب الروم. بيقول العرب اللي كانوا يقاتلوا بعضهم بعضا. بيقول الذين كانوا يحنون حياة التسول يقترضون من على موائد اليهود بالربا ليقاتل بعضهم بعضا زي ما حصل بين الاوس والخزرج او احيانا
ينفقون على الخمر والشعراء الذين يتحدثون بمديحهم وهم لا يستحقون الا الذنب. ها نعم هم دول هم اللي اصبحوا خير امه اخرجت للناس. السبب انه الاسلام لا دعوه محمد صلى الله عليه وسلم انه حامل رساله الخاتمه صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. حينما صبغوا بصبغه الاسلام حينما وقر التوحيد في قلوبهم حينما كانوا اسلاما قرانا يتحرك على الارض فتحت لهم الدنيا ابوابها استطاعوا ان يكسروا شوكه الطاغوت الفارسي والرومي وينهوا المظالم ويقيموا حكم الله عز وجل. معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا ان واقع الامه المعاصر لن يصلح الا الاسلام، لا مخرج الا بالاستسلام الكامل لله رب العالمين. لن يعني ينهي غربة الإسلام والمسلمين، لن ينهي محنة العالم الإسلامي، لن يحرر المقدسات إلا أمة مسلمة تأخذ الإسلام تقيم في حياتها كما فعل محمد وصحبه وكما فعل التابعون. والبداية من كانت فوق محمد وسلم اللي كان بيقف في شوارع مكة أقول من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي، وله الجنة فلا يجد أحد. إخوانه رجاله الذين رباهم يضعون أقدامهم في الصين وأقدامهم في الأندلس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ايها الاخوه ذلك يعني ان الاسلام هي هويتنا التي يجب ان نسعى الى استرجاعها التي ضعنا يوم ان ضيعناها. ولا عزه لنا ولا تحرير لمقدساتنا ولا عوده لقدسنا ولا عوده لكرامتنا وعزتنا، لا تطبيق لشريعتنا، لا اقامه لحدودنا، لا حريه عقديه الا أن نسترد هويتنا الإسلامية. سددت لازم نضعه في الاعتبار. قل إنه وصل الأمويون إلى الصين وعبروا إلى الأندلس ودخلوا في فرنسا ينشرون الإسلام ده خبر تاريخي، لكن الناس المتفلس مولى الأعراب الحفاة الذين خرجوا من سبع الجزيرة العربية أي نعم هم، لكن أصبحوا يعني شيئا آخر. والدليل على ذلك أن قتيبة ابن مسلم الباهلي لما راح يغزو في المنطقة الشرقية كان في حوار بينه وبين ملك الصين سنعرض له الآن، لكن بس بعد ما نعرض لأخبار الجبهة الأفريقية. يبقى إذا طارق بن زياد أمر من موسى بن نصير اللي كان حاكم أفريقيا والي أفريقيا من جبل الخلافة أن يغزو أن يتعرف على بلاد الأندلس وأوضاعها وأن يمهد للقيام بفتحها. ماذا فعل طارق بن زياد؟ كما قلنا أرسل طريف ابن زرع ابن أبي مدرك اللي وصل طريفه جمع معلومات ورجع، بعدين قام هو بدخول سبتة. سبتة ده على الشاطئ المغربي يعني في أفريقيا، وجاز بحر الزقاق اللي بيسموه مضيق جبل طارق الآن بكم جندي. كم جندي فتح بهم طارق بن زياد الأندلس؟ يقولوا 12,000 جندي معظمهم من البربر الذين أسلموا لله رب العالمين. وانتصر طارق بن زياد على ما يسمى لودريق اللي بيسموه رودريجو وبالعربية لودريق اللي هو حاكم او قائد القوم. وكان انتصاره فتح الاندلس وانتصار طارق بن زياد على لودريق حاكم القوم في رمضان سنة 92 هجرية 711 ميلادية في معركة تعرف في التاريخ بمعركة سريش او وادي لكة لام كيف لام كاف وكاف مشددة وهاء بعدها. معركة فيش أو وادي لك في رمضان. عشان تضيف المعلوماتكم ان بس شهر رمضان هو شهر بدر او شهر سرية سيف البحر او هو شهر فتح مكة او هو شهر حنجلوس او العاشر من رمضان في عندنا في العالم العربي، لكن ايضا هو شهر فتح الاندلس. ده التاريخ الذي الاندلس الاسبان والاوروبيون احتفلوا بذكرى خروج المسلمين في الاندلس بعقد مؤتمر مدريد سنة 91، كأنهم يقولون أيوة يا عالم إسلامي، ها نحن قد أخرجناكم من الأندلس بعد 800 سنة، وهي أوروبا تعقد مؤتمرها في مدريد عاصمة الدولة الإسلامية من ذلك. فسبحان الله. على كل حال احنا عندنا برضو الآن أن ترجع الأندلس إلى الإسلام مرة أخرى. فنعود كل الشاهد إنه إذن طارق بن زياد فتح الأندلس في شهر رمضان 93 هجرية في 11 ميلادية، وانتصر على مدريق ملك القوط في معركة شريش أو وادي لكة. بعدها انساح الإسلام في شبه جزيرة أيبيريا اللي هي الأندلس تسمى شبه جزيرة أيبيريا، ووصل طارق بن زياد إلى قرطبة، وبعدها الى طليطلة. طليطلة كانت عاصمة في الاندلس على عهد البزري، فوصل الى العاصمة. بعد ذلك لحق موسى ابن صير بطارق ابن زياد في الاندلس ومعه 18,000 جندي، ومعه حبيب ابن ابي عبيد الفهري. بعد الاسماء دي الحقيقة انا ساحرص على ان اعطي التعريف بالاسماء التي ترد اسماء المحاضرات عشان نتعرف على جمهور التابعين، هذا جزء من تاريخنا الاسلامي. ويبقى اذا دخل موسى بن نصير وطارق بن زياد العاصمه، عاصمه الاندلس طليطله سنه 92 هجري. هذا فيما يتصل به القاعده او القاره الافريقيه. وبدا الاسلام ينساح في شبه جزيرة أيبيريا اللي هي تشمل ايه اسبانيا والبرتغال، وعبر المسلمون جبال البرانس والتفوا حول جبال البرت اسمها البرت او البرانس، والتفوا حوله بدأ يدخلوا الى غالة الى فرنسا، وصلوا الى فلوس، وصلوا الى مرسيليا. سبحان الله، يعني سبحان الله، شوف اجدادنا سلموا لنا امجادا، كان الاسلام يؤدى فيه الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة في بعض مدن فرنسا الآن. أين هذه الأمجاد ضيعناها؟ يوم